الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره وقال في محكي الحواشي: إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن. لا زال الكلام في المطلب الأول من المطالب الثلاثة التي قلنا يمكن أن تصاغ في بحث إشكال العلامة، إذ العلامة بعد أن استشكل في القواعد على الحكم الذي اتفق عليه الفقهاء وهو جواز التتبع، تصدى بعض الأعلام لتصوير أو توضيح هذا الإشكال، وقلنا بأن الكلام يقع في مطلب أول في توضيح الإشكال برأي القطب والشهيد والمحقق الكركي، ثم المطلب الثاني في توضيح الإشكال برأي الفخر ابن العلامة، والمطلب الثالث بحسب مختار المصنف. شرعنا في الدرس السابق في المطلب الأول وبينا توضيح الإشكال بحسب ما يراه القطب، وتبين أن الإشكال ناشئ من وجود وجهين: أحدهما يثبت جواز التتبع، والآخر يثبت عدم جواز التتبع. أما وجه الجواز، وجه جواز التتبع، فباعتبار أن العقد الذي وقع على مال المالك عليكم السلام ورحمة الله فباعتبار أن العقد الذي وقع على مال المالك أو عوض مال المالك لا يوجد ما يمنع من صحته إلا كونه فضوليا وفاقدا لشرط الرضا، وهذا المانع يرتفع بالإجازة، حيث إن الإجازة تقوم مقام الرضا المقارن. فإذا أجاز المالك العقد الواقع على ماله أو عوض ماله صح ذلك العقد. وأما وجه عدم الجواز فهو أن المشتري الأصيل حيث يعلم أن البائع فضولي غاصب، ومع ذلك سلطه على ماله، فيكون هذا التسليط مفيدا للتمليك المجاني. فإذا أجاز مالك العبد، إذا أجاز المالك الأصلي هذا العقد لا تجدي هذه الإجازة، لأن الثمن أو المال الذي دفع بإزاء العبد أو بإزاء المال المالك سيكون مملوكا للغاصب، فلا يمكن أن يترتب عليه المعاوضة. فإذا أجاز المالك ذلك العقد لا يترتب عليه أن يملك الثمن وهو الدرهم ولا الفرس، ولا لا ثمن العقد الثاني وهو الدرهم ولا ثمن العقد الأول وهو الفرس. هذان الوجهان، هذا كله تقدم في الدرس السابق. النقطة الثانية في توضيح الشهيد الأول للإشكال: الشهيد الأول في حواشيه على القواعد بيّن الإشكال كما بيّنه القطب، بأن المالك لو أجاز العقد فيوجد وجه للجواز ويوجد وجه عليكم السلام ويوجد وجه لعدم الجواز، ولكن هناك إشكال آخر، إشكال ثاني يأتي في المقام، وهو أن العقد الأول وهو بيع العبد بفرس، العقد الأول الذي لا يأتي فيه التتبع، بينا في الدرس السابق أن التتبع يبدأ من العقد الثاني، أما العقد الأول فيصح فيه فيصح بالإجازة كأي عقد فضولي آخر. في المقام الشهيد الأول يقول العقد الأول لا يمكن أن يصح بالإجازة أيضا، بحيث إن مالك العبد لو أجاز العقد الأول وهو بيع العبد بفرس لا تجدي ولا تنفع هذه الإجازة في صحة العقد الأول، لأنه يكون بيعا بلا ثمن. هذا هو الإشكال، يلزم أن يكون العقد الأول بيعا بلا ثمن. لماذا يكون بيع بلا ثمن؟ لأن المالك لو أجاز العقد الأول وقلنا بصحته، لو قلنا بصحة العقد الأول بالإجازة، يلزم أن يدخل العبد في ملك المشتري ولا يخرج من ملك المشتري ما يقابل العبد كعوض، يدخل في ملك المالك الأصلي، في ملك مالك العبد، فيكون العقد الواقع بين المالك الأصلي وبين المشتري الأصيل فاقد للمعاوضة، فاقد للمبادلة، وإنما فقط ينتقل ملك المالك الأصلي إلى المشتري من دون أن يخرج من ملك المالك من ملك المشتري الأصيل، من دون أن يخرج من ملك المشتري الأصيل شيء يكون عوضا عن العبد، لأن المشتري الأصيل إنما جعل الفرس ثمنا، والفرس بعد أن ملكه الغاصب بالتسليط لا يصلح لأن يدخل في ملك مالك العبد كعوض أو بدل عن العبد. وعليه فلو قلنا بصحة العقد الأول بالإجازة يلزم أن يكون بيعا بلا ثمن، والبيع بلا ثمن فاسد باطل لا يمكن أن يصحح بأدلة الإمضاء. هذا الإشكال الثاني. إذن يقول الشهيد الأول بناء على هذا يكون في المقام إشكالان، إشكال أول في جواز التتبع بالنسبة للعقد الثاني وهو بيع الفرس بدرهم، والإشكال هو نفس الذي بينه القطب، وهناك إشكال آخر، إشكال ثاني، وهو أن العقد الأول لا يمكن أن يصح بالإجازة، فكما لا تجدي إجازة المالك في صحة العقد الثاني لا تجدي إجازته في صحة العقد الأول أيضا. واضح إن شاء الله. ثم يترقى الشهيد الأول ويقول حق الإشكال هو الإشكال الثاني، يعني الذي بيناه نحن، وهو عدم إمكان صحة العقد الأول بالإجازة. حق الإشكال هو هذا، ولعل مراد العلامة من الاستشكال، مراد العلامة من الاستشكال هو عدم إمكان صحة العقد الأول بالإجازة، والوجه في أحقية الإشكال بهذا هو أن الإشكال الثاني إذا اندفع اندفع الإشكال الأول بالتبع، وبعبارة أخرى أن سبب الإشكال الأول هو الإشكال الثاني، سبب الإشكال الأول هو الإشكال الثاني. وبعبارة ثالثة إنما استشكلنا في جواز التتبع وعدم جدوى إجازة المالك للعقد الثاني بسبب، إنما استشكلنا بسبب عدم إمكان ملك الفرس لمالك العبد. إذ لو أمكن لمالك العبد أن يملك الفرس كثمن للعبد لم يبقى مانع من صحة العقد الثاني بالإجازة. أكرر هذه العبارة الأخيرة، إذ لو تمكنا من تصوير ملك المالك الأصري للفرس كثمن للعبد، لو تمكنا من هذا لم يبقى إشكال في عدم جدوى إجازة المالك للإشكال للعقد الثاني. واضح إن شاء الله. أساساً العقد الثاني لماذا قلنا لا يمكن أن يصح بالإجازة؟ لأنه لو قلنا بالإجازة لابد أن يملك الدرهم، ولا يملك الدرهم إلا أن يكون مالكا للفرس، ولا يمكن أن يكون مالكا للفرس إلا إذا كان صح العقد الأول، ولا يصح العقد الأول إلا إذا كان أركانه متوفر ثمن ومثمن. وبما أن المشتري الأصيل ملك الفرس بالتسليط للغاصب فلا يمكن أن يصح العقد الأول. أما إذا جئنا بالعكس وافترضنا، لو افترضنا إمكان صحة العقد الأول ودخل العبد في ملك المشتري الأصيل ودخل الفرس في ملك المالك الأصلي، إذا دخل الفرس في ملك المالك الأصلي وأجاز العقد الثاني يملك الدرهم أو لا يملك الدرهم؟ يملك الدرهم كثمن. إذن إجازته للعقد الثاني تجدي وتنفع أو لا تنفع بتبع صحة وعدم صحة العقد الأول. وإشكال الشهيد الثاني هو في العقد الأول، ولذا قال الشهيد حاق الإشكال هو الإشكال الثاني. واضح إن شاء الله. قال وقال في محكي الحواشي، حواشي الشهيد على القواعد، إن المشتري أول بداية راح يبين الإشكال نفس اللي بينه القطب، وهو وجود وجهين للصحة وعدم الصحة بالإجازة للعقد الثاني. إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن وهو الفرس في المثال، فلا يدخل في ملك رب العين، العين يعني العبد، فلا يدخل، منو يدخل؟ الثمن اللي هو الفرس في ملك رب العبد مالك العبد. فحينئذ إذا اشترى به البائع به بالثمن بالفرس، إذا اشترى البائع بالثمن وهو الفرس متاعا كالدرهم في المثال، اشترى بالفرس شنو؟ درهم، فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع. فقد اشتراه، اشترى الغاصب الدرهم لنفسه يعني للغاصب، وأتلفه، أتلف الغاصب الثمن وهو الفرس عند الدفع إلى البائع، بائع الدرهم وياي شوية، فيتحقق ملكيته للمبيع، فيتحقق ملكية البائع الفضولي الغاصب، يتملك ماذا؟ المبيع الذي هو في المثال الدرهم. أكرر العبارة من دون المستترات لو واضح إن شاء الله. واضح. فلا يتصور على هذا الترتيب يفرع، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا، يعني في العقد، في هذا العقد بعد الإجازة لا تنفع، لا تنفع في عقد سواء كان الأول أو الثاني. الآن عبارة الشهيد وكذلك القطب، ما ملاحظ فقط الثاني، الإجازة لا تنفع منها، هو مدخل الشهيد راح يصير. إجازة المالكي سواء كان للعقد الأول لا تنفع لأنه الفرس ملك الغاصب، وإلى العقد الثاني لا تنفع لأنه لا يملك، لا يمكن أن يملك الدرهم لأنه لا يملك الفرس. فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته، لصيرورة الثمن وهو الفرس ملكا للبائع. فإذا صار ملكا للبائع لا يمكن أن يكون، أن يكون الثمن في العقد الثاني ولا الثمن في العقد الأول، لا الدرهم ولا الفرس ملكا، لا يمكن أن يكون ملكا للمالك الأصلي. خب، هذا جهة الإشكال الأولى. وإن أمكن إجازة البيع، يعني وإن كان من الممكن للمالك الأصلي أن يجيز بيع العبد، البيع يعني يقصد بيع البيع الأول، العقد الأول، مع احتمال من يبدو الإشكال الثاني للعلامة، عفوا للشهيد في شرح كلام العلامة، مع احتمال عدم نفوذها أيضا، عدم نفوذ الإجازة في العقد الأول أيضا كعدم نفوذها في العقد الثاني. عبارة هواية بها ضغط. مع احتمال عدم نفوذها أيضا، هاي أيضا لمن ترجع، على اعتبار أن احنا كملنا الإشكال الأول وهو عدم نفوذ الإجازة في العقد الثاني، منا أجل قلنا العلامة الشهيد راح يدخل من هذا المدخل، راح يفصل، قبل شوية قلنا أعامل كون عقد أول أو ثاني. إجا الشهيد شنو سوى بقوله أيضا فصل، قال هناك إشكالان قبل هذه العبارة، قبل قوله وإن أمكن إجازة البيع كان الإشكال بنحو من العمومية عدم نفوذ الإجازة، لكن إجازة أي عقد، قلت الأول أو قلت الثاني، على كلاه، على كل منهما يتم الإشكال. لكن من هنا عبارة الشهيد تفصل، يتضح أنه هناك شنو إشكال أول وإشكال ثاني. بقوله أيضا اتضح أن الإشكال الأول عدم نفوذ الإجازة في العقد الثاني، والإشكال الثاني عدم نفوذ الإجازة في العقد الأول. لذلك قال مع احتمال عدم نفوذها، عدم نفوذ إجازة العقد الثاني، عفوا العقد الأول، العقد الأول أيضا كعدم نفوذها في العقد الثاني. واضح إن شاء الله؟ خب، هذا أصل الإشكال يبينه، لأن ما دفعه هنا راح شنبين الإشكال الثاني اللي هو مختص بالشهيد، لأن ما دفعه المشتري إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه، سلطه المشتري الأصيل، سلط الغاصب على ماله وهو الفرس، فكأنه أذن له بإتلافه، يعني ملك، لأن ما دفعه المشتري إلى الغاصب كالمأذون للغاصب في إتلاف ما قبضه من المشتري الأصيل، فلا يكون ثمنا، فلا يكون، اسم يكون، ما دفعه المشتري الأصيل للغاصب ثمنا في العقد الأول، فلا يكون ما دفعه المشتري الأصيل للغاصب بين قوسين وهو الفرس، لا يكون ثمنا في العقد الأول. إذا لم يكن ثمن فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا، فلا تؤثر الإجازة من المالك الأصلي في جعل ما دفعه المشتري الأصيل إلى الغاصب ثمنا، الإجازة ما تصير ثمن لأنه دخل في ملك الغاصب. فصار الإشكال في صحة البيع، يعني الأول، العقد الأول، وفي التتبع، يعني في العقد الثاني. فصار عندنا إشكالان، إشكال في جواز التتبع وهو عدم جدوى الإجازة في العقد الثاني، وإشكال في عدم جدوى إجازة العقد الأول. ثم قال الشهيد، ثم قال الشهيد: إنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع. يعني هذان الإشكالان مترتب أحدهما على الآخر. لاحظ أنه يعني كل من استشكل في العقد الثاني، أنه أن كل من استشكل في العقد الثاني يلزم من القول ببطلان التتبع. من قال ببطلان التتبع يعني لا عدم جواز إجازة العقد الثاني، ماذا يلزم؟ فاعل يلزم: بطلان إجازة البيع الأول في المبيع في العبد. كل من استشكل، كل من استشكل في العقد الثاني يلزمه الاستشكال في العقد الأول، لأنه أساسا الإشكال في الثاني من النشأ من الأول. واضح إن شاء الله. ما هو وجه الاستشكال والملازمة؟ لاستحالة كون المبيع بلا ثمن في العقد الأول، لاستحالة كون المبيع وهو العبد بلا ثمن. لأنه إذا قلنا بصحة العقد الأول بالإجازة، فرضا لو قلنا أن الإجازة صححت العقد الأول، ماذا يترتب على الصحة؟ نقل وانتقال. ما الذي ينتقل؟ العبد يدخل في ملك المشتري، خب، والفرس يدخل في ملك المالك الأصلي، مالك العبد؟ لا، لأنه ليس ملكا للمشتري، صار ملكا لمن؟ للغاصب. واضح؟ فإذا قيل، لاحظ عبارة الشهيد، فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد كان صحيحا أيضا. العقد مقصود بياه الأول كان صحيحا، كان القول صحيحا أيضا. يعني شنو أيضا؟ كما يمكن أن يكون القول في صحة العقد الثاني إشكال. لاحظ العبارة بشكل سريع: فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد الأول كان القول صحيحا أيضا. هذا اللي احنا عبرنا بعبارة ثانية، أن كأن الشهيد يريد أن يقول حق الإشكال هو الإشكال الثاني. الإشكال الثاني اللي هو شنو؟ في العقد الأول. يعني صارت بالعكس: الإشكال الأول في العقد الثاني، والإشكال الثاني في العقد الأول. هذا بيان الإشكال بحسب فهم الشهيد الأول. النقطة الثالثة: بيان الإشكال بحسب بيان إشكال العلامة بحسب رأي المحقق الكركي. الأول المحقق الثاني، المحقق الكركي، أيضا في مقام التعليق على هذا الإشكال للعلامة اقتصر على ذكر الإشكال الثاني للشهيد، وكأن المحقق أيد الشهيد الأول في أن حقيقة الإشكال هو خصوص الإشكال الثاني، هو خصوص عدم جدوى الإجازة في تصحيح العقد الأول، ولم يتعرض للإشكال الأول. لاحظوا الترتيب شلون صار. القطب ابتدأ بإثارة أو بتصوير الإشكال في العقد الثاني فقط. الشهيد الأول إجا صور الإشكال في العقدين الثاني ثم في الأول، ثم قال أن الأصل هو في الإشكال في العقد الأول لتفرع الثاني عليه. ثم إجا المحقق الكركي سكت عن الإشكال الأول أصلا، عن الإشكال في العقد الثاني، وخص أو اقتصر في الإشكال على ماذا؟ على الإشكال في العقد الأول اللي هو الإشكال الثاني للشهيد. قال واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا، يعني الإشكال الثاني في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضول مع علم المشتري بالغاصب. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو في توضيح الإشكال بحسب رأي القطب والشهيد الأول والمحقق الكركي، وجعلنا هؤلاء الثلاثة في ضمن مطلب واحد لاتفاقهم على الإشكال أو على هيئة الإشكال في الجملة. المطلب الثاني في تصوير إشكال العلامة بحسب فهم فخر المحققين ابن العلامة. الفخر أعطى الإشكال اتجاه آخر ونمط آخر يختلف عن سير الإشكال بحسب رأي الأعلام الثلاثة. فقال الفخر ابن العلامة أن المدار في الإشكال يترتب على المبنى في الإجازة، فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة لا يرد الإشكال، إن قلنا أن الإجازة كاشفة لا يرد الإشكال، فنقول بجواز التتبع وبجدوى الإجازة في العقد الأول لا يرد الإشكال الأول ولا الثاني، وإن قلنا أن الإجازة ناقلة كلام الفخر، وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة ورد الإشكال سواء كان الإشكال الثاني في العقد الأول أو الإشكال الأول في العقد الثاني. إذن كلام الفخر يقول أن تمام إشكال العلامة إنما بتبع المبنى في الإجازة، على الكاشف لا يرد الإشكال أصلا لا يوجد إشكال، وأما على النقل فيرد الإشكال. إذن نحتاج وقفة بناء على الكاشف كيف لا يرد الإشكال، ووقفة بناء على النقل كيف يرد الإشكال. أما بناء على واضح إن شاء الله طبعا هو الفخر في زمنه متقدم على الشهيد، فهو ما ملاحظ أنه الشهيد ماذا استشكل حتى يلاحظ أنه إشكال أول أو إشكال ثاني. أصل الإشكال يعني يريد يقول الفخر يقول أبي هو مو ابنه، يقول أبي إنما استشكل بناء على الناقل، أما على الكشف ماكو كل إشكال. أما بناء على الكشف بناء على الكشف لا يرد الإشكال، فلأن الإجازة تكشف عن ملكية المالك الأصلي من حين العقد سواء كان العقد الأول أو الثاني، فإذا أجاز المالك الأصلي مالك العبد العقد أي عقد أول أو ثاني ما يأثر، كشفت إجازته عن ملكه للفرس والدرهم من حين العقد. واضح؟ من حين العقد، فيكون المشتري الأصيل حينما سلط الغاصب على ماله على الفرس قد سلط، يكون قد سلط الغاصب على مال غيره لا على ماله، إذ العقد سابق على التسليط. المشتري الأصيل يوقع العقد مع الغاصب ثم يسلمه الفرس، خلينا احنا والعقد الأول هسه حتى يصير واضح. المشتري الأصيل يوقع العقد ثم يسلمه الفرس. حينما سلم المشتري الأصيل الفرس للغاصب، هل كان الفرس ملكا للمشتري أو ملكا للمالك الأصلي؟ ملك للمالك الأصلي، لأن المالك الأصلي ملك الفرس بالعقد واقعا ثبوتا، لأن الإجازة ستصدر بناء على الكشف. فيكون المشتري الأصيل حينما سلم الفرس للغاصب يكون قد سلمه مال المالك الأصلي ولم يسلمه مال نفسه. والتسليط المجاني يفيد التمليك إذا كان المسلط سلط الغاصب على مال نفسه لا على مال غيره. واضح إن شاء الله؟ فإذا أجاز المالك الأصلي كشف عن أن الفرس وبتبعه الدرهم داخل في ملك المالك الأصلي من حين العقد، فلا يرد الإشكال. بمعنى يجوز التتبع، أي يجوز للمالك أن يجيز العقد الثاني ويصح، ويجوز العقد الأول ينفذ العقد الأول بالإجازة. واضح إن شاء الله؟ إذن بناء على الكشف لا يرد الإشكال. واضح إن شاء الله؟ وأما بناء على النقل فإن المالك المجيز إنما يملك من حين الإجازة لا من حين العقد، والإجازة متأخرة عن التسليط، والإجازة متأخرة عن التسليط، فالتسليط وقع قبل أن يجيز المالك. فالمشتري الأصيل حينما سلط الغاصب على الفرس يكون قد سلطه على مال نفسه، فإذا أجاز المالك الأصيل لم تجد الإجازة لأن الفرس دخل في ملك الغاصب قبل الإجازة. حينما أجاز المالك الأصلي لم يكن الفرس ملكا للمشتري كي يكون ثمنا للعبد، وإنما حينما أجاز المالك الأصلي كان الفرس ملكا للغاصب. فحينئذ يرد الإشكال، إن قلنا بصحة العقد الثاني يلزم أن يكون الدرهم داخلا في ملك المالك الأصلي بتبع ملكه للفرس، ولا يملك الفرس إلا إذا صح العقد الأول، ولا يمكن تصحيح العقد الأول، إذ لو صح العقد الأول بالإجازة لزم أن يكون بيعا بلا ثمن. واضح إن شاء الله؟ ثم احتمل، أكمل واضح إن شاء الله؟ ثم احتمل الفخر صحة العقد الأول. قال يمكن أن يكون العقد الأول صحيح حتى بناء على النقل. شوي ركز بهاي النقطة. ثم احتمل الفخر صحة العقد الأول بالإجازة حتى على النقل، إيه لأنه على الكشف أصلا ماكو إشكال، حتى على النقل. لماذا؟ كيف؟ نوجه هذا الاحتمال؟ يقول لأن العقد لما وقع على مال المالك، العقد لما وقع على مال المالك ثبت للمالك حق الإجازة باعتباره عقد على ماله أو عوض ماله، ما يأثر عقد أول أو ثاني، لأن العقد لما وقع على مال المالك أو عوض ماله ثبت للمالك الأصلي ماذا؟ حق الإجازة. وباعتبار أن الغاصب تسلط على المال مجانا فمن حقه أن يتلفه فيملكه، مو إذا أتلفه يملكه، فمن حق الغاصب أن يتلف هذا المال فيملكه. إذن في البين حقان، أحدهما للمالك الأصلي والآخر للغاصب، بإعمال أي منهما لهذا الحق يملك المال. المالك الأصلي إذا أجاز بإجازته يملك الفرس فالدرهم، والغاصب من حقه أن يبيع الفرس بالدرهم، فإذا باعه أتلفه. والفتوى تقول ماذا؟ أن المال المسلط عليه إذا كانت عينه تالفة فلا يجوز الرجوع، يعني دخل في ملك الغاصب. إذن ثبت حق للمالك الأصلي بالإجازة فلو أعملها ملك، وثبت حق للغاصب بأن يتلفه ما سلط عليه، فإذا أتلفه إذا أعمل هذا الحق ملك. واضح؟ أي الحقين يقدم؟ الآن عندنا في الواقع الخارجي مالك وقع عقد على ماله ثبت له حق الإجازة وقد أجاز، فهل هذه الإجازة مجدية أو لا؟ سؤال. وعندنا شخص تسلط على مال مجانا لو أتلفه ملكه، وقد أتلفه وباع راح اشترى به درهم، فهل ملكه أو لا؟ فيبقى السؤال، هل المالك الأصلي ملك الفرس والدرهم بالإجازة، أو الغاصب ملك الفرس والدرهم بالإتلاف؟ واضح؟ قال الفخر، قال الفخر: وبما أن الغاصب يؤخذ بأشق وأشد الأحوال والمالك بأحسنها، يقدم حق المالك، فنقول بجدوى الإجازة وصحة العقدين بالإجازة ولا يملك الغاصب بالإتلاف. إذن يجوز التتبع، يعني للمالك حق إجازة العقد الثاني ويصح العقد الثاني بالإجازة، وللمالك أن يجيز العقد الأول فيصح بإجازته. واضح؟
ما هو مستند أنه
يؤخذ الغاصب بأشد؟ قاعدة ثابتة في محل هذا، مو من هنا نقاش، مو محل بحث، يعني أنه دائما في حالات التعارض أو التزاحم بين حق المالك وحق الغاصب، ومرة علينا تطبيق بعض هذه، يعني بعض مفرد موارد هذه القاعدة في المقبوض بالمقبوض بالعقد الفاسد، أنه إذا لا على آخره في بعض الحالات أنه إتلاف المنافع إذا كان بمسوغ شرعي ما يضمن للمالك، أما إذا كان بمسوغ شرعي يضمن للمالك، حتى وإن كانت التالفة من دون أن ينتفع منعتها، لا هيك مجرد طفل الدار ومضى سنة. المهم على قال والمحكي عن الإيضاح، الإيضاح للفخر، ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة فيكون منشأ للإشكال، أو منشأ الإشكال في الجواز والعدم، الإشكال في الكشف والنقل. فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والنقل. قال في محكي الإيضاح، هذا راح يبين الوجهين، وجه العدم على الكشف، وجه الإشكال على النقل، بس عكس ما احنا بيناه، وراح يبين أول مرة وجه الإشكال على النقل. إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن. هذا ما عندنا كلام بها، واضح هذا المطلب المتقدم، وهو إذا كان المشتري جاهل بالغصبية فيجوز التتبع سواء كان على المثمن في المثال الأول أو على الثمن في المثال الثاني. وأما إذا كان عالما، المشتري عالما بالغصب، فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع هو على الغاصب بالثمن مع وجود عينه. هذا اللي قلنا ذكره القطب كشاهد على أن التسليط يفيد الملك، وهو أن العين إذا كانت تالفة فلا يجوز الرجوع، لا يجوز الرجوع على شنو؟ يعني صار مالك. لاحظ، فعلى قول الأصحاب من أن المشتري الأصيل إذا رجع عليه، من يرجع عليه؟ إذا رجع عليه مالك العبد، قال له شنو أنت بايع العبد مالتي؟ هل بعت عبدي؟ قال نعم، طالبه بالعبد، أرجع إليه العبد. يعني المالك طالب المشتري الأصلي بمن؟ بالعبد. فكون يسلم العبد لو لا؟ سلمه العبد. هل يجوز للمشتري أن يرجع على الغاصب بالفرس؟ قال فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه، رجع عليه يعني المالك الأصلي رجع على المشتري الأصيل بمن؟ بالعبد، لا يرجع هو المشتري الأصيل على الغاصب بالثمن يعني الفرس مع وجود عينه. بناء على هذا مو مطلبنا، هذا واضح أنه يعني اللي يقول التسليط، فيكون المشتري قد ملك الغاصب مجانا. هذا غير ما يريد يقوله، يقول أن المشتري الأصيل ملك الغاصب الفرس مجانا، لأن المشتري بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن. هذا راح يبدو بناء على النقل، والمالك قبل الإجازة على النقل يملك الثمن؟ لا، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب. كيف ما فسرت الإجازة بناء على النقل؟ فلو لم يكن الفرس للغاصب فيكون الملك بغير مالك وهو محال. واضح العبارة لو؟ أرجع منها من قوله لأن الحق أن الإجازة، هاي خليها بين قوسين، شرط أو سبب ناقلة، لأن الحق أن الإجازة ناقلة، فلو لم يكن الثمن وهو الفرس للغاصب، يعني لو لم يكن الغاصب يعني لكان باقيا على ملك المشتري، فيكون الملك بغير ملك، بغير مالك. إذا باقي على، إذا لم يكن ملك الغاصب وقد خرج من ملك المشتري، وين يصير؟
ولم يدخل في ملك
المالك الأصلي، يكون بلا مالك، هذا ما يصير. فإذا إخراجه من ملك المشتري لابد أن يكون قد دخل في ملك الغاصب. هاي ترى الفرة كلها احنا اختصرناها انه صار شنو الثمن الفرس ملك الغاصب من حين لا على النقل الإجازة. فمن حين العقد لا يوجد ما يوجب النقل والانتقال. مو من التسليط، مو بالعقد.
بالعقد عند العقد سلطة.
لا بالعقد، مو بالعقد مولانا، تفتوا وياي. العقد بمعنى إجراء الصيغة، بعتك اشتريت. أما الغاصب ملك العين بمن؟ بالتسليط. إيه، فالتسليط متأخر عن العقد.
نعم، فحين ظرفيا أنا قصدي.
لا ماكو، مو حين، بعديها مولانا، مو حين. عقد فتسليط.
طيب من حين العقد، من زمن العقد.
من حين العقد الفرس لا زال ملكا للمشتري، لم ينتقل لا لمالك الأصلي، لأن جاز بعد المصادر، ولا للغاصب لأن التسليط بعد ما مضى. فوين الفرس؟ عدمه
في ملك المشتري.
المشتري اجنا بخطوة ثانية، سلط الغاصب على الفرس. إيه، هنا الفرس خرج من ملك المشتري لولا؟
نعم،
نقول خرج. ليش خرج؟ نقول لأنه سلطه على مالي. ملك أو لم يملك، هذا العبارة. الغاصب ملك الفرس أم لم يملكه؟ إذا تقول ملكه خو خلص بعد صار إشكال. إذا تقول لا لم يملكه، خو كيف لا يملكه مع أنه خرج من ملك المشتري ولم يدخل في ملك المالك الأصلي، فصار ملك بلا مالك. قال فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له، اللي هو الإجازة، أي الإجازة. فيكون قد سبق، هاي ملك الغاصب للثمن، كلها خليها بين قوسين يقول التسليط. فيكون قد سبق التسليط الإجازة، التسليط صار سابق على الإجازة. فإذا التسليط سابق من راح يملك؟ الغاصب. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك، مالك الأصلي، مالك العبد، إبطاله، إبطال العقد الثاني، بعد ما يقدر يبطل العقد. ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه، بالثمن اللي هو منه اشترى به الدرهم، فرس بالدرهم، وربحه، ربح الفرس له، المن للغاصب، وليس للمالك أخذه، لأنه ملك الغاصب، ما يقدر يأخذ الفرس ولا ربح الفرس، لأن الفرس صار المن للغاصب بالتسليط. وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له. شوف هذا وجه عدم الإشكال، على الكاشف بسطر واحد مجرد قال على الكاشف ماكو إشكال، لكن هذا كلام سابق كله كان بناء على شنو؟
على
تصوير الإشكال على النقي. قال ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، هذا اللي قلنا الاحتمال وبوجهين، وبعدين شنو؟ فإن له للمالك الأصيل إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه، والمالك بأجود الأحوال، فبالتالي يقدم حق المالك. فنقول بجواز التتبع وصحة العقد الأول. ثم في آخر المطاف هو الفخر يفتي، يقول أنا حسب رأيي والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن، إذا الفرس بعد ما بايع بدرهم للمشتري العالم أخذه، يقدر المشتري يرجع يقول له رجع لي، ما دخل في ملكك، خلاص رجع لي، فيصح العقد الأول بالإجازة. ومع التلف إذا كان الغاصب راح اشترى الدرهم بالفرس بعد لا يجوز الرجوع، ومع التلف ليس له الرجوع به. انتهى كلامه رحمه الله. انتهى المطلب الثاني أيضا، وتبين وجه الإشكال بحسب صياغة الفخر ابن العلامة، وقد تبين من بعده من قبله الإشكال بحسب صياغة الأعلام الثلاثة. الآن نجي نسأل أيها المصنف أنت ماذا؟ تقول غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.